أن يمحق المشروع لن نتنازل عنه. وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية قال عراقشي: لا أحد يمتلك معلومات دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو للتخصيب اليورانيوم، مضيفا أن الأضرار جدية وكبيرة وأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم حاليا بتقييم الوضع وسترفع النتائج إلى الحكومة. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية، قال عراقشي أن إنجازات إيران في الصناعة النووية محلية تماما ولا يمكن القضاء عليها بالقصف. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن طهران سترد بشكل مدمر ومختلف عما مضى في حال واجهت أي تهديد. وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي قد أكد خلال اتصال أجراه مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن لدى طهران شكوكا حول استمرارية وقف إطلاق النار، وقال إننا مستعدون لمواجهة أي عدوان جديد. وأضاف اللواء موسوي أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران حدث تزامنا مع المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن النظام الأمريكي والكيان الصهيوني أثبت عدم التزامهما بأي قانون أو معيار دولي. في بلدة الخيام على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام حاضرة رغم التحديات والتهديدات الإسرائيلية. المراسم والمضائف تقام على ركام الأبنية المدمرة في رسالة صمود من جهة والتمسك بنهج كربلاء الشهادة من جهة ثانية. المزيد تابعه في التقرير التالي.
أرضنا كربلاء وشهداؤنا حسينيون. هذه اللافتات علقت في مدينة الخيام في يوم الإمام الحسين عليه السلام، ورغم كل الدمار ورغم كل التحديات التي تحدق بهذه المدينة وبباقي القرى الجنوبية من تهديدات عدوانية إسرائيلية، إلا أن أهلها أبوا إلا أن يقيموا مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام إسوة بالانتماء للخط وللقضية.
أنا زوجة شهيد، زوجي راح على طريق الحسين، نحن قدمنا شهدائنا على طريق الحسين أسوة بالإمام الحسين، بأولاد الإمام الحسين، بأطفال الإمام الحسين. نحن أزواجنا مش أغلى من الإمام الحسين ولا من أهل بيته، ولا أولادنا أغلى من أولاده ولا عيالنا.
نحن عم نقيم مراسم العزاء وكل سنة منجدد الولاء للحسين عليه السلام، لنبرهن للعدو الإسرائيلي أنه نحن باقيين وصامدين رغم كل الدمار وكل الحصار وكل التجويع وكل الهمجية.
وفي ساحة الخيام حيث تعلق اللافتات، أشهد أن شبابنا في الخيام قد قاتلوا قتال الحسين عليه السلام في كربلاء واستشهدوا جميعا، والقول النهائي هيهات منا الذلة.
عاشورة بالخيام هي نوع من الصمود، نوع من الاستهتار بالعدو، والحمد لله والشكر لله التي قام كل سنة هذه عاشورة هون بعون الله سبحانه وتعالى.
وأيضا في مدينة الخيام انتشرت مضائف الإمام الحسين، وأيضا هو كرم من الله عليه بهم فكانوا إلى جانبهم بكل شيء.
جمعية وتعاونوا وجمعية الأمداد والمبادرات من أبناء القرى ومواكب الشهداء بكل قرية عم بيكونوا مهتمين بهذا الأمر. ناس مش خايفة، ناس مش مترددة بأنه تكون موجودة فوق الركام عم تحيي مجالس أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
هذه هي مدرسة الخيام، رغم أنها دمرت بفعل الاحتلال إلا أن أبناء هذه البلدة أقاموا شعائر عاشوراء في داخلها ليقولوا قولا واحدا بأن الإمام الحسين باق وحي، وهو لا زال ينبض فينا لطالما في عروقنا دفقة دم.
استهدفت القوات اليمنية مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي لها أنها استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، وأن العملية حققت هدفها بدقة عالية. وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة ما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية إضافية استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال بيافا وعسقلان وأم الرشاش إيلات، مؤكدة أن القوات اليمنية تتواصل أداء واجباتها القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. استشهد عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم جراء غارات كثيفة على قطاع غزة بعد أن أوقع القصف الإسرائيلي أمس أكثر من 100 شهيد، فيما نزحت آلاف العائلات من شمال غزة. واستشهد 32 فلسطينيين وجرح آخرون اليوم، وبين الشهداء 24 ارتقوا في منطقة المواصي في خان يونس، ونشر ناشطون صورا تظهر أطفالا مدرجين بدمائهم بالمستشفى. وتأتي المجزرة الجديدة بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أحياء في خان يونس، حيث تدور معارك بين المقاومة وقوات الاحتلال. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي من وحدة إيجوز في عملية قنص بقطاع غزة وإصابة 4 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة. أعلنت كتاب الشهيد عز الدين قسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن قصفها مستوطنتين بغلاف غزة برشقة صاروخية. وقالت القسام أنها قصفت مستوطنتي نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز Q-20 من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ودوى صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة الجنوبي للتحذير من إطلاق صواريخ، فيما أشارت مصادر الاحتلال إلى إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة الجنوبي. وأخيرا، اتهم تقرير صادر عن مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة دولية من بينها شركات كبرى في مجال تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا بالتواطؤ في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. واستند التقرير إلى الذي أعدته المحامية الإيطالية فرانشيسكا البانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من 200 بلاغ قدمت من حكومات ومدافعين عن حقوق الإنسان ليتم بحثه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة 95. ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تأتيكم حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وفي الساعة 4:13 عند 4:43 الكتاب الصوتي. الخامسة تماما، ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق عند 5:10 مشرعون بلا شرع. ذلكم هو العباس في الساعة 5:20 عند 5:40 تاج الكرامة. في تمام 6 نشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق عند 6:10 الحسين في الوجدان. خادمات المنبر الحسيني في الساعة 6:29 عند 7 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، وبعد الأخبار تأتيكم حضارة الإسلام. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:26. أما أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 7:45. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء.
أحب الأعزاء، تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول إن شاء الله.
ولننادي بصوت واحد السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين.
نعم يا أصدقائنا، اليوم سنتحدث عن بطل شجاع، فهو قمر دائم الطلوع وعلم يرفرف فوق الجموع، ذاك هو البطل
أبو الفضل العباس عليه السلام.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى فقرات البرنامج وهي قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا ستكون، ونحن في اليوم 7 من أيام شهر محرم الحرام، ستكون قصتنا عن استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام.
نعم يا حنان، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الشهادة وماذا يجب أن نتعلم منها،
خاصة وكلنا نعرف أن أبا الفضل العباس عليه السلام كان رمزا للقوة والرجولة والشهامة.
نعم، وكان رجلا شجاعا ضحى بروحه في سبيل الإسلام وأخيه الإمام الحسين عليه السلام.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع معا إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام كان ليث عائدا إلى البيت، وفي الطريق شاهد صديقه ياسر، وقد تجمع حوله مجموعة من الأولاد الأشقياء وهم يحاولون أن يعتدوا عليه. انفجر ليث غاضبا وأسرع لإنقاذ صديقه، وفعلا استطاع أن يخيف هؤلاء الأولاد الأشقياء ويطردهم بعد أن فروا هاربين خائفين.
شكرا لك يا ليث، لقد أنقذتني، شكرا لك يا ليث.
كان هذا من واجبي ولا أحتاج إلى شكر.
بالعكس، فلولاك لقام هؤلاء الأشرار بالاعتداء علي أكثر.
يا ياسر، أنا وأنت أصدقاء ومثل الأخوة، ما يصيبك يصيبني وما يصيبني يصيبك.
نعم هذا صحيح يا ليث.
حسنا، هيا بنا لنعد إلى البيت.
هيا بنا هيا.
هل تعلم يا ياسر؟
ماذا يا ليث؟
لقد كان أبي دائما يتحدث عن بطولات ومواقف سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام، وكيف نصر أخاه الإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا ليث، لقد سمعت أبي أيضا يتكلم في أحيان كثيرة عن بطولات وشجاعة أبي الفضل العباس عليه السلام.
نعم، فبطولات أبي الفضل العباس لا يمكن أن ينساها أي محب لآل البيت عليهم السلام.
هل تعلم يا ليث كم أحب سماع هذه البطولات التي تتكلم عنها؟ أقصد البطولات التي تمتع بها أبو الفضل العباس عليه السلام.
إذن ما رأيك أن نذهب هذه الليلة، خاصة ونحن في شهر محرم، أن نذهب إلى المسجد لنستمع إلى بطولات آل البيت عليهم السلام؟
وهو كذلك يا ليث.
هل تعلم أن أبي اليوم هو الذي سيتحدث عن أبي الفضل العباس؟
صحيح يا ليث.
نعم.
إذن اتفقنا يا ليث.
اتفقنا.
أحبائي الحلوين، اتفق ليث وياسر أن يذهبا هذا المساء إلى المسجد لكي يستمعا إلى بطولات سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. ولكن بعد أن وصل إلى البيت فوجئ ياسر بأمه وقد كانت تحمل حاجيات كثيرة. في هذه الحالة أحبائي، لم يقف ياسر مكتوف الأيدي، بل سارع إلى أمه لكي يساعدها في حمل بعض من تلك الأشياء. وما كان من ليث إلا أن قام هو الآخر بتقديم المساعدة لوالدة ياسر، فحمل بعض الحاجيات معها، ولما انتهى شكرته وقالت له:
شكرا لك يا ولدي.
عفوا يا خالتي، عفوا.
أنت ولد شهم وشجاع.
نعم يا أمي، إنه فعلا شهم وشجاع.
ما قمت به كان من واجبي، لو كانت أمي أيضا تحمل حاجيات وهي قادمة من السوق لكنت سارعت لمساعدتها بدون تردد.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله.
يا أمي، قبل قليل قام ليث بالوقوف إلى جانبي.
وقف إلى جانبك؟ وكيف؟
نعم يا أمي، لقد أنقذني من مجموعة من الأولاد الأشرار أرادوا الاعتداء علي.
كم أنت ولد شهم وشجاع بكل معنى الكلمة.
ما قمت به يا خالتي أيضا كان من واجبي ولا يحتاج إلى
شكرا لك يا ليث، شكرا لك يا ولدي.
أمي.
نعم يا ياسر.
أرجوك يا أمي أن تطلبي من ليك أن يقبل دعوتي له بالبقاء معه في البيت لنلعب سويا.
حسنا أنا لا أمانع، ولكن هل سيقبل هو؟
أنا بالنسبة لي أوافق على البقاء معك لقضاء بعض الوقت، ولكن قبل كل شيء يجب أن أطلب الإذن من أمي أيضا، فهي الآن بانتظار عودتي إلى البيت.
أنت ولد مؤدب جدا وتحترم أهلك كثيرا، وما قلته هو صحيح،
ولكن يا ليت يمكنك أن تتصل من هنا وتطلب الإذن من أمك.
وهذا أيضا صحيح.
في هذه الحالة لا أستطيع أن أرفض لك طالبا يا ياسر.
شكرا لك يا ليت، شكرا لك.
أحبائي، لم يستطع ليث أن يرفض طلب صديقه ياسر، فاتصل بأمه وطلب الإذن، ووافقت أن يبقى ليث بعض الوقت في بيت صديقه ياسر، ويأتي لصلاة المغرب والعشاء إلى المسجد.
والآن سوف أترككما قليلا، اسمح لي.
حسنا، إلى أين أنت ذاهبة يا أمي؟
ذاهبة لكي أقوم بمساعدة جدتك.
بماذا تساعدينها؟
كالعادة يا ولدي، أم نسيت؟ أخذها إلى المسجد لكي تحضر محاضرات أيام محرم الحرام.
حسنا يا أمي، حسنا.
حاول أن تقوم بضيافة صديقك ليث على أكمل وجه.
حاضر يا أمي، حاضر.
حسنا، أنا ذاهبة إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا
أمي. إلى اللقاء يا خالة.
أحباء الحلوين، بقي ياسر وليث بعض الوقت يلعبان ويمضيان وقتا ممتعا مع بعض. وبعد أن حان موعد أذان المغرب، قال ليث:
يا صديقي ياسر.
نعم يا ليث.
بعد قليل سوف يحين موعد أذان المغرب، وعلي في هذه الحالة أن أذهب إلى المسجد.
هذا صحيح يا ليث، أنا أيضا سوف أذهب معك.
خاصة وأنت تعرف بأن أبي سيتحدث عن بطولات سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام.
وهو كذلك يا ليث.
وفعلا يا أحبائي، ذهب ياسر وليث إلى المسجد لأداء صلاة المغرب والعشاء، وللاستماع إلى حديث والد ليث عن بطولات سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام.
الله. السلام عليكم أيها الأخوة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلنا نعلم أن سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام هو من أشجع فتيان مكة وأشجع مناصري الإمام الحسين عليه السلام. وكلنا نعلم أن بطولات أبي الفضل العباس بطولات مشهورة ولا يمكن أن ينساها أحد أو أن يتجاهلها، ولكن هناك أمر أهم من كل هذا الكلام يا أخوة. المهم في الأمر، ونحن في شهر محرم الحرام، علينا أن ننفذ ونتبع أحاديث وأقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام. أقصد أننا يجب أن لا نتكلم فقط عن البطولات، وعندما يكون أحدنا بحاجة إلى مساعدة نتركه ولا نقدم له المساعدة التي يحتاجها.
نعم هذا صحيح.
ولذلك علينا أيها الأخوة أن نكون يدا واحدة، نتعاون مع بعضنا البعض ونفتدي بعضنا البعض، مثلما قام به أبو الفضل العباس حين افتدى نفسه لأخيه الإمام الحسين عليه السلام.
ممكن أن تسمح لي بالكلام يا عم؟
تفضل يا بني، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما قلته يا عام قبل قليل كان ينطبق على ما فعله ابنك ليث معي.
وكيف يا بني؟
لقد اعتدى علي هذا اليوم مجموعة من الأولاد الأشرار، ولولا ليث وتدخله لإنقاذي والوقوف بجانبي لكان هؤلاء الأولاد الأشرار قد نالوا مني يا عام.
هذا الذي كنت أريد قوله، بالضبط مثل ما قام به ابني ليث. فمساعدة الآخرين والوقوف إلى جانبهم والتصدي للمعتدي ومساندة المظلوم هو الأساس في اتباعنا لنهج الأئمة المعصومين عليهم السلام.
الله صل على محمد.
نعم.
هكذا يا أحباء الحلوين، عليكم أنتم أيضا اتباع نهج أئمتنا عليهم السلام في مساندة بعضنا البعض والتعاون مع بعضنا البعض دائما. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد نالت رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد نالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى هذه القصة وإلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا حنان،
الآن نستمع معا يا جنان برفقة أصدقائنا إلى موشح.
نستمع معا.
Thank you.
قائدنا الكل يعرفه، يعرفه بقمر بني هاشم وحامي الفواطم، صاحب جود وإيثار وعزم وهمة، فقد جسد في كربلاء معاني العز والإباء وأصبح رمزا للإيثار والإخوة.
فبالرغم من شهادته على شط الفرات أبى ورفض أن يرتشف قطرة واحدة. حاله كحال جميع أهل الحسين عليهم السلام، وقد عرف العباس بقوته الكبيرة وشجاعته، لذلك لم يستطيعوا أن يواجهوه إلا عندما اجتمعوا وقتلوه غدرا.
أحييكم أعزائنا أصدقائنا الحلوين مع فقرة أخرى من برنامج حديقة الأطفال، ألا وهي
يا جنان فقرة مشاركات أصدقائنا الصوتية.
إذن نستمع إليها،
هيا بنا إلى هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى سيدي ومولاي أبا الفضل العباس الذي كان شوكة في عيون الأعداء، ولأنهم فشلوا في نزعه من عيونهم زرعوا الشوكة في عينيه. من كان ولدا لعلي بن أبي طالب لا يحتاج إلى تعريف وتوصيف، فكيف أن يكون هو قمر بني هاشم أبو الفضل العباس، أمه فاطمة بنت حزام المكناس أم البنين، لقب بأبو الفضل العباس بسبب كثرة فضائله، وكما يقال من أعظم فضائله أنه أبو الفضل كله. قال إن العباس رجل وسيم وجسيم، كان يركب الفرس ورجلاه تخطان في الأرض، كان يضرب بالسيف كأبيه أمير المؤمنين من ثلاثة أطراف، وكفل بالسيدة زينب من يوم شهادة أمير المؤمنين بوصية الإمام علي لكفاءته بهذا المنصب، ولهذا السبب لقب بالكفيل أو الكافل. من ألقاب أيضا ساقي عطاشة كربلاء الذي أعطى روحه في سبيل أنه كان يحاول أن يوصل الماء إلى مخيم الإمام الحسين، ولقب بقمر بني هاشم رغم أنه كما يقول عارف لقد ارتفع مقامك يا قمر بتوصيفنا للعباسي بك. كان أبو الفضل العباس صاحب لواء الإمام الحسين، واللواء هو العلم الأكبر والذي لا يحمله إلا الشجاع والشريف في المعسكر، وموقفه على نهر الفرات في حال كان بأمس الحاجة لشرب قطرة ماء، وهو منبع الوفاء والأخوة ومثال لكل ما من فضائل في الدنيا. أعظم كلام يروي أهمية أبو الفضل العباس هو كلام الإمام المعصوم الإمام الحسين عند استشهاد أبو الفضل العباس، وقف على رأسه وقال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. لأبو الفضل العباس صفاء وقدرة معنوية حتى بعد وفاته، فحضرت أبو الفضل العباس تحتضن كل يوم ملايين الزوار الذين يأتون لطلب الحاجة، وكما سمي هو باب الحوائج. في هذه الحضرة هناك صفاء ومعنوية تجعل الإنسان يشعر بشعور خاص غير عن كل الأماكن التي أماكن الجميلة في هذه الدنيا. زرت هذا المرقد مرة واحدة في حياتي فقط، لكن أتمنى أن أزور مرات أخرى، وكلما يزور الإنسان مرة يشتاق في المرة الأخرى إلى هذا المرقد أكثر وأكثر. زهراء رياض من العراق.
أحبائنا أصدقائنا، لقد عرف أبو الفضل العباس عليه السلام كأعظم قائد لم يعرف له نظير، كيف لا وهو شبل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي عرف بشجاعته بين الجميع.
وحتى أن الإمام الصادق عليه السلام قد قال عنه: كان عمون العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان، وقد برزت جميع هذه الصفات بأن قدم نفسه بكل شهامة وشجاعة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وكان يناديه بسيدي بدلا من أخي.
أحبتنا أعزائنا أهلا بكم. الآن يا أحباب ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن محرم من الأشهر الحرام التي حرم فيه القتال؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن رأس السنة الهجرية هي الأول من شهر محرم؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء بكى على أعدائه؟
أحب أنا نريد من الذين يوفقهم الله لزيارة المرقد الطاهر المحتضن للجسد الشريف للعباس عليه السلام ألا ينسونا جميعا من الدعاء.
اللهم آمين. أحبتي كونوا مثله في الشجاعة والقوة، وانصروا إخوتكم عندما يحتاجون للمساعدة كما عمل العباس مع أخيه الحسين عليه السلام.
وأنتم يا أصدقائنا استمروا بالمشاركة في المجالس الحسينية اليوم وكل يوم يا أحبتنا.
أحبابنا، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة من هذا البرنامج، ومرة أخرى نقول لكم عظم الله أجوركم يا عزائي، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم بأحسن قبول إن شاء الله. الآن يا أحبتي وكما تعودتم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، ألا وهي حنا
فقرة حكايات منوعة،
نستمع معا. أحبانا، يقال إنه لما أتي برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد الملعون كان يتخذ مجالس له واللعب، فحضر في مجلسه ذات يوم رسول ملك الروم، وكان من أشراف الروم وعظمائهم،
فقال: يا ملك العرب، هذا رأس من؟ فقال له يزيد: ما لك ولهذا الرأس؟ فقال: إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته، فأحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرور. فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب.
فقال الرومي: ومن أمه؟ فقال يزيد: فاطمة بنت رسول الله. فقال النصراني: أف لك ولدينك، لي دين أحسن من دينك، إن أبي من حوافد داود عليه السلام، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظمونني، وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله، وما بينه وبين نبيكم إلا أم واحدة، فأي دين دينكم؟ فقال يزيد: اقتلوا هذا النصراني لئلا يفضحني بذلك.
فقال له: تريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: اعلم أني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول لي: يا نصراني، أنت من أهل الجنة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم وثب إلى رأس الحسين عليه السلام فضمه إلى صدره وجعل يقبله ويبكي حتى قتل.
Thank you. أحبتي الحلوين الأعزاء، ذكرنا للعباس عليه السلام لا يقتصر على محرم وعاشوراء، فلنجعل منه طريقة نعيش منها لنكون من أنصار الحسين عليه السلام.
نتمنى يا أصدقائنا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وحتى لقاء آخر من برنامجكم حديقة الأطفال، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أحباب.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
فلسطين جزء من جسد الإسلام. إنهم غاضبون بشدة بسبب الأوضاع في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وبسبب ثورة الشباب وشجاعة الرجال والنساء وعزم الشعب المظلوم الغاضب وإرادته القوية. يريدون إلقاء المسؤولية باستمرار على عاتق هذا وذاك. لا، إن الجمهورية الإسلامية ليست السبب في انطلاق ثورة فلسطين، وليس شعب لبنان هو السبب، بل إن الفلسطينيين هم من أطلقوا ثورة فلسطين، وإن الآلام والمعاناة المتراكمة في هذا الجيل الشاب الذي دخل الساحة اليوم بأمل ونشاط هي السبب في ثورة فلسطين وانتفاضتها. وبالطبع إننا نشيد بهم ونعتبرهم منا، لأننا نعتبر فلسطين قطعة من جسد الإسلام، ونشعر بروابط الأخوة والدم مع شباب فلسطين، لكنهم هم الذين يقودون الانتفاضة. عدم حل قضية فلسطين. من الخطأ أن يتصوروا أن الشعب الفلسطيني وفلسطين قد انتهيا. إن فلسطين ستبقى، ويبقى الشعب الفلسطيني، وإلى جانب الشعب الفلسطيني هناك اغتصاب كبير قد حصل. لقد جمعوا بعضهم بعضا من أطراف العالم وصنعوا شعبا مختلقا ومزيفا، وأطلقوا عليه اسما كما جهزوه بأدوات القوة. لقد أدرك الجيل الفلسطيني هذه الحقيقة بكل وجوده، والخطوة الأولى هي المعرفة. لقد حصل أبناء الشعب على هذه المعرفة وأدركوا أن ذلك الكيان المزيف ليس كيانا لا يمكن هزيمته رغم كل الدعم العالمي. إنهم أدركوا ذلك بشكل صحيح، ولذلك فقد نزلوا إلى الساحة. قضية فلسطين قضية هذا العصر المهمة. من خطبتي سماحة الإمام الخامنئي في صلاة عيد الفطر لعام 2000: إن قضية فلسطين هي قضية هذا العصر المهمة، لأن انتفاضة فلسطين والقدس الكبرى لا تزال مستمرة، ومن كان يظن أنه يستطيع أن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه المسلم به عبر ممارسة القوة والضغوط فهو على خطأ. لم ولن يستطيعوا ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة هذا الطريق. قد يكون بإمكانهم من خلال القمع والضغوط والإرهاب أن يجبروا هذا الجيل لفترة قصيرة على السكوت المفروض، لكن ظنونهم خابت عندما تصوروا أنهم سوف يتمكنون من أن يحكموا بسهولة أرض فلسطين المغتصبة. ارتباط فلسطين بمصير غير الفلسطينيين. هذا هو وضع فلسطين. إن قضية فلسطين ليست قضية هينة وعبثية، بل هي اليوم أهم قضايا العالم الإسلامي، لأنها ترتبط بمصير غير الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. يجب على مسؤولي البلدان الإسلامية أن لا يتصوروا أن الشعب الفلسطيني لو ترك وحده فريسة لمخالب أعدائه الملطخة بالدماء، فإن إسرائيل سوف تترك الحكومات المسلمة وشأنها بعد ابتلاع فلسطين وهضمها، مع العلم أن ذلك لا يحدث أبدا. ومن حديث لسماحة الإمام الخامنئي مع القائمين على شؤون الحج عام 2002: والحج من شأنه أن يلفت انتباه العالم الإسلامي إلى مسؤوليته الكبيرة، ويزود الشعوب الإسلامية بهذه المعرفة، وهي أن الحضور في الساحة واتخاذ موقف حازم في هذه القضية يرتبطان بمصالحها. فبعضهم يتصور أن دعم الشعب الفلسطيني هو خارج عن المصالح الوطنية للبلدان، وهو خطأ كبير للغاية. وعندما لا يعتمد شعب مسلم ما على الشعوب الأخرى ولا يدعم من قبلها، فإنه يتعرض لتطاول الأعداء بهذه السهولة. ولو كان العالم الإسلامي متحدا لما تعرض شعب بأكمله لمثل هذا الظلم. وقد تحدث هذه القضية للشعوب المسلمة الأخرى، وحدث ذلك للشعوب في بعض الحالات كما لاحظنا. إن التضامن الإسلامي يعقد الأمور على أعداء العالم الإسلامي وأعداء شعوب هذه المنطقة والناهبين الدوليين، ولا يسمح لهم بأن يعتدوا على أي بلد وشعب إسلامي حسب رغبتهم وكما شاءت إرادتهم. وعلى هذا فإن الدعم العام الذي يقدمه العالم الإسلامي للشعب الفلسطيني هو في الحقيقة دعم لكل بلد من البلدان الإسلامية، وهذا ما يضمن مصلحة فلسطين كلها ويؤمنها، وهو ليس قليلا. والحج يزودهم بهذه المعرفة والوحدة والعزم والتصميم. وبناء على ذلك إن قضية الحج وتوظيف كل إمكانات هذا الواجب الإلهي العظيم مهمة للغاية لتحسين حالة مسلمي العالم وكل البلدان الإسلامية، وكل ما يمكن بذله في هذا المجال من عمل وسعي وخدمة يعد ذا قيمة ومهمة. محاربة فلسطين هي محاربة كيان الإسلام. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقائه المشاركين في الدورة 21 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم عام 2004: أنتم تلاحظون اليوم بوضوح أنهم شنوا حربا شاملة واسعة ضد كل الأمة الإسلامية وليس قسما منها، وهذه الحرب لها أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية وأمنية، كما أنها تتمتع باستخدام أدوات إعلامية حديثة واسعة. إنما تشاهدونه اليوم في فلسطين أو العراق أو أفغانستان ليس حربا على شعب فقط، لأنهم حين يحاربون فلسطين فإنهم في الحقيقة يحاربون كيان الإسلام في هذه المنطقة. وإذا قاموا بتأييد النظام الصهيوني ودعمه بكل وجودهم فلأنهم يريدون أن يضعوا عقبة كبيرة أمام وحدة العالم الإسلامي وقوته. ومن الطرق إلى فتح العالم الإسلامي فتح فلسطين، وقد أصبح احتلال العراق الآن من طرقه. إنهم يريدون الهيمنة على العالم الإسلامي. الدفاع عن فلسطين رهن عودة الأمة الإسلامية إلى العزة. جميع الحكومات والشعوب المسلمة والحركات الإسلامية معنية ومكلفة بالنهوض بهذه المسؤولية العظيمة. إن عودة الأمة الإسلامية إلى العزة والقوة محصورة بالثبات في وجه الاستكبار ومخططاته الخبيثة. وقضية فلسطين تقع على رأس القضايا الإسلامية الدولية كافة في مواجهة الاستكبار. والعالم الإسلامي لو أراد العزة يجب عليه أن يوحد صفوفه وأن يتكاتف فيما بينه، ولو أراد الاقتدار والمناعة عليه أن يقف في وجه الصهيونية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حسين من عين سفيرة صعبة يعرفها المهمة تريد فارس ما يساوم حتى لو ينسي فيك دمه وللمهمة اختار مسلم وهو أعلم بابن عمه يعرف طباعه وهمته سلم كتابه ورايته وكلف يبلي غرادته وتحتي بثورته لامه ومسلم نفذ امره وللكوفة قصد ومسلم نفذ أمره وللكوفة قصد ما يعرف يتعذر ذنب التار وقرر ما يخون العهد ما يخون العهد هالفارس مقصودة
الخامسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تبدأ رسميا بتنفيذ قرار البرلمان بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلطات الأمن الإيرانية تعتقل عميلا على صلة بجهات معادية للجمهورية الإسلامية. والإعلام العبري يقر مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر هجومين المقاومة الفلسطينية في غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أبلغ الرئيس الإيراني مسعود فزشكيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بتنفيذ قرار البرلمان بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف قد أكد خلال جلسة المجلس أن إيران ستواصل برنامج النووي السلمي بسرعة أكبر وستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بعد ذلك بأي وعود. وبموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الصناعة النووية في إيران لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية. إسلامي شدد على أن هذه التكنولوجيا